صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه خير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وصحبه الله وبارك وسلم.
شيخ حسن بن
مجاهد،
اي والله من الله اي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
والدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا للعلم والعمل الصالح. قلنا أنه هناك ناخذ نبذة عن حياة بعض العلماء أو الرواة للحديث، ونلاحظ أنه سيرة. مثلا عندنا هذا الراوي اللي هو يعقوب ابن شعيب. يعقوب ابن شعيب إذا أخذنا نبذة مختصرة عن حياته، هو من أبرز أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في حقه أنه ثقة جليل القدر. لاحظوا، ثقة جليل القدر. له روايات كثيرة في أبواب مختلفة من الفقه، وفقط في كتاب الحج ورد له تقريبا 20 رواية تتعلق مثلا بالدعاء والسفر وأداء المناسك وما شاكل ذلك. زين، فمثلا من الروايات التي نقلها في باب الحج قال يعقوب بن شعيب: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أدرك عرفة ولم يحرم فلا حج له. من أدرك عرفة ولم يحرم فلا حج له. على أي حال، كتب روايات التي نقلت عن هذا الراوي كثيرة في كتب مختلفة. مثلا وردت له روايات في كتاب الكافي، وردت له روايات في كتاب الفقيه وغيرها من الكتب الأخرى. هذا إن شاء الله واضح؟ إذا عرفنا هذا إن شاء الله، الآن ننتقل إلى درسنا ونكمل إن شاء الله بعض المصطلحات التي ذكرها لنا المصنف حتى نتعرف عليها. إحنا وصلنا إلى كلمة المفرد، مو؟ أخذنا المعلق؟ أخذنا المعلق، مو؟
المفرد،
ها؟ ما كملنا؟ المعلق؟ المعلق ما كملنا، سنلخصه من جديد. إحنا قلنا المعلق شنو؟ كثيرا ما يرد التعليق في الرواية. فنجد مثلا صاحب الوسائل عندما دون الوسائل ينقل الرواية الأولى مثلا عند الشيخ الكليني محمد ابن يعقوب. فمن ينقل عن محمد بن يعقوب وينقل مثلا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن صفوان وهكذا. هذه الرواية الأولى نقلها. من يجي للرواية الثانية بعد ما يقول محمد بن يعقوب، وأنا ماشي يقول وعنه، عن محمد بن يحيى وعن محمد بن يعقوب، يعني وعنه أو وعن محمد بن يحيى، يعني معناه حذف الكلين. صح ولا لا؟ ليش؟ اعتمادا على السند السابق. هذا يكون الحذف لراوي واحد أو لشخص واحد. بعض الأحيان التعليق أو الحذف يكون لعدة رواة، قد يكونون 2، قد يكونون 3، كما ذكرنا في الدرس الماضي. هو هم ذكر لنا مثال، مثلا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه علي بن أبي عمر. بالحديث الثاني، بالحديث الثاني إذا كان نفس السنة بعد ما يذكر يقول وعن ابن أبي عمر ويذكر يكمل السنة، يعني معناه شنو؟ معناه حذف محمد بن يعقوب، حذف علي بن إبراهيم، حذف أبيه، صح ولا لا؟ هذا يسموه تعليق. ليش؟ اعتمادا على الحديث الذي يكون قبله، فقد يكون معلق على الحديث اللي موجود قبله، قد يكون معلق على الحديث السابق أيضا. هذا يسمى التعليق في الحديث، ويستخدمون هذا التعليق لغرض الاختصار حتى يختصرون. لذلك الزمان كانت الكتابة صعبة، الأوراق قليلة، مو مثل في هذا الزمان ما شاء الله بنود الأوراق والكتابة السريعة والطباعة السريعة، زين تحكي بالموبايل ويسجل، تحكي بالحاسبة ويكتب ما أدري شنو، ها تحكي هو يترجم، صحيح؟ في هذا الزمان، في ذا الزمان كانت الأمور صعبة، فيحاولون يختصرون. هذا يسمى بالحديث المعلق، زين. لذلك يقول، خلينا نبني من هذه العبارة، قال خليها بالبداية، قال المعلق مأخوذ من تعليق الجدار أو إلى آخره، ثم قال وهو ما حذف من مبدأ إسناد واحد أو أكثر، كما إذا روى الشيخ الكليني وقال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي. ومن المعلوم أن الشيخ لا ينقل عن الكليني بلا واسطة، إنما ينقل عنه بالسند التالي، مثلا الشيخ المفيد عن جعفر بن قولويه. قلنا عندنا سند وعندنا إسناد، يعني مثلا النقل اللي يكون اللي ينقله الشيخ الطوسي في بعض الأحيان ما ينقل السند كاملة، وإنما ينقل من صاحب الأصل، بعدين يذكر الطريق منه إلى صاحب الأصل في كتاب المشيخة أو في كتاب الفهرس. وهذا طبقناه طبعا بشكل عملي واضح لكم. يقول أن جر روايات الشيخ في كتابه التهذيب والاستبصار روايات معلقة، ومثله الصدوق في الفقيه، لأنهما أخذ الروايات من الأصول والكتب وذكر طريقيهما إلى أصحابهما في المشيخة، وربما يحدثان من مبدأ سند الحديث أكثر من اثنين، مو اثنين، بعض الحال قد يكون ستة خمسة، ها ولكن المعلق لا يخرج عن الصحيح. هنا يطلع عندنا سؤال، يقول إذا الحديث معلق بعد نقول هذا الحديث صحيح؟ طبعا صحيح بمعناها العام مو بمعناها الأخص، بمعناها العام. هل هذا الحديث صحيح يعني مقابل المرسل، يعني يعتبره مرسل؟ لو نعتبره حديث صحيح تام السند مسند، يقول لا مسند، مسند. ليش المسند؟ لأنه بس مجرد الروح راجع المشيخة،
نعم صحيح،
ها يكمل السند يصير حديث مسند. هذا يعتبر قسم الصحيح، زي قلنا صحيح بالمعنى العام. يعني إذا عرف المحذوف وعلم أنه عادل، وأما إذا لم يعرف القائل أو عرف ولم تعلم عدالته فيلحق بالضعيف. إحنا دائما قلنا بالنسبة إلى الطرق نعاملها معاملة السند، تذكرون للتطبيق العملي سوينا هذا الشيء. يعني مثلا إذا إحنا عندنا سند وعندنا إسناد، ها قلنا هنا صار عندنا مرحلتين لدراسة سند الحديث. نجي أول مرة ندرس الطريق نشوفه تام أو غير تام، يعني أولا أنه كامل من حيث الرواة، أكو بيه سقوط أو بيه حذف، هل بيه على سبيل المثال زيادة، هل يعتبر بيه نقصان، هاي واحد. اثنين إذا عرفنا أنه الطريق هذا كامل وتام كل الرواة اللي موجودين به، نجي ننظر من جهة أخرى وهي أنه الرواة اللي موجودين به ثقة وليس بثقة، أيضا نطبق عليها المعنى، صحيح؟ فإذا ثبتنا الإسناد ننتقل لمن؟ إلى السند ونقوم بدراسته. فإذا على هذا الأساس نعامله معاملة السند، فإذا كان تاما فيكون الحديث صحيح، وإذا كان غير تام فالحديث لا يكون صحيحا. زين. وأما التعليق في الكافي، يقول التعليق في الكافي قليل جدا، ليش؟ لأنه التزم بذكر جميع السند. نعم قد يحذف صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله، مثلا يقول علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن منصور بن عازم، ويقول في الخبر الثاني ابن أبي عمر، إذا مش حذف السند، ها مش حذف
علي بن إبراهيم
عن علي بن إبراهيم عن أبيه حذفه. زين. وذكر السند من ابن أبي عمر عن الحسن بن عطية. طبعا إخواني السند الثاني
مختلف،
مختلف على الأول، مو يعني معنى الأول صح، بالصدر يشتركان لكن مثلا من نصل إلى ابن أبي عمر راح يختلف الحديث الأول عن الحديث الثاني، فالرواة فيه رواة آخرين. فإحنا حذفنا
المتشابه،
حذفنا المتشابه صحيح، وخلينا المختلف. قال فقد حذف صدر السند اعتمادا على سند المتقدم، ولأجل ذلك لو نقل المحدث الحديث الثاني من الكافي يجب أن يخرجه. زين التفتوا يا أخوان، هسه أنا من أريد أنقل الحديث، أريد أجي أنقل الحديث، هل أسوي نفس طريقة صاحب الوسائل؟
لا سمعت.
لا ما يصير. ليش؟ لابد من عندك أنت الآن كتاب وتريد تكتب به الحديث، مو تعتمد مثل طريقة صاحب الوسائل تقول ابن أبي عمير أو عن ابن أبي عمير. لا، إذا تنقلب هالطريقة هاي راح هذا يعتبر الحديث غير صحيح، يعتبر مرسل.
نعم
صحيح. لأنك شلون تنقل مباشرة عن ابن أبي عمير؟ يصير تنقل مباشرة عن ابن أبي عمير يصير. فإذا شو تسوي؟ لازم تجيب السند، تأخذ منين؟ من السند السابق وتضيفه، تكمل يعني تذكر هالشكل، تقول عندي هذه الرواية أريد أستدل عليها أو أستدل بها على سبيل المثال على حكم شرعي على غيره، فأذكر السند كاملا فأقول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر، ثم أكمل السند صحيح. فيصير الحديث عند ذلك حديث كامل وصحيح. زين. يقول وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول اعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب. ها صاحب المعالم يقول البعض صار عندهم توهم. شنو هو التوهم؟ مين يقول شنو هو التوهم؟
حال هذا مرسل.
ها بما أنه شافه الرواية من ابن أبي عمر، قال ابن أبي عمر صار عندهم توهم، قالوا هذا الحديث مرسل. ليش؟ لأنه صدر ما موجود، يعني مباشرة قاعد ينقل عن ابن أبي عمر، يعني أكو قسم من الرواة غير مذكور. وإحنا نعلم بأنه إذا قسم من الرواة غير مذكور هذا الحديث يسمى حديث مرسل صحيح؟ فصار عندهم هذا التوهم واعتبروا هذا النوع من الأحاديث المعلقة من الأحاديث غير الصحيحة، يعني المراسيل، صار عندهم هذا التوهم. يقول اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة وهي طريقة معروفة بين القدماء. زين. والعجب أن الشيخ رحمه الله ربما غفل عن مراعاتها فأورد الإسناد من الكافي بصورته ووصله بطرقه عن الكليني من غير ذكر الواسطة المفروكة، فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعا، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله ومنشئ التوهم الذي أشرنا إليه، فقد الممارسة المطلقة على التزام تلك الطريقة. يقول هذا البعض ما عندهم ممارسة، فبما أنه ما عندهم صارت ممارسة لهذه القضية صار عندهم هذا التوهم، وإلا إذا يريد يرجع إلى كتاب الكافي يجد بأنه الحديث. أنا قلت لكم مرارا تذكرون، قلت لكم من ناخذ رواية أريد ننقلها على سبيل المثال، ها
الكتاب الأصلي موجود.
أحسنتم، من ناخذها من الوسائل ومن غيره، كل لابد أن نرجع إلى المصدر الذي نقلت عنه الرواية حتى نتأكد بأنه، لأن بعض الأحيان عندما ترجع إلى الكتاب وترجع إلى المصدر تجد أكو اختلاف في النقل صحيح، اما بزياده او بنقصان. قلت لكم هاي بالنقل يصير، يعني مثلا كلمه عن، اذا كلمه عن سقطت اكو انا شفت في بعض الكتب كلمه عن مرفوعه صار الان صار ها صار اسم كامل، صار اسم كامل يعني صار اسم شخص مو شخصين. فانت بتجي تريد تحسب، تحسب الرواه يقول هذا سند بنقص، لان المفروض مثلا يحتاج لنا خمس رواه او ست رواه حتى نصل الى الامام الصادق عليه السلام، في حين ذولا اربعه، او اذا نحتاج سته ذولا خمسه بعدك واحد. إذن هذا الحديث في سقط، فبما أنه سقط لازم إحنا ندور. لكن إذا أرجعت إلى المصدر تجد أنه هذا الاسم، لأن هو بعض الأحيان شوف هو شلون هذا يصير. مثلا إحنا تذكرون عندنا في بعض الروايات مرة يذكر الاسم، مثلا هالشكل صارت عندنا بعض الروايات، مثلا يقول محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن، شوف هنا صار عن أحمد عن صفوان مثلا، هنا هذا أحمد اسم واحد، يعني ما ذاكر اسم مثلا يفترض يذكر اسم كامل، تذكرون تلكم بعض الأحيان مثلا يجينا حديث الأسماء بكاملة، بعض الأحاديث يحذفون لاعتمادا على سند فيحذفون باختصار يقول بس الاسم الأصلي زين. فهنا ولد عندنا لفظ أحمد، هذا إذا واحد يريد يجي ينقل شي يحذف، يحذف كلمة عن، فمن حذف كلمة عن ايش صار عندنا محمد بن يحيى أحمد، يعني هذا تصوره أو كلمة عن السربن، يعني عن بدل ما هي عن، شنو فرق عن بن؟ شوف هاي عن
حرف الباء
وهاي بن، هاي عن مسوية بن، فصار هسه عندنا صار عندنا محمد ابن يحيى بن أحمد.
بن أحمد
تجي انت في الدوخ تقول أنا هذا الراوي دوري شيخ حسين يدق بالله الحاسبة ما يطلع هذا الاسم زين، دورنا المكتبة ما موجود هذا، زين جانا الراوي هذا الأخطاء هي اللي تصير، يعني موجودة طبعا هاي كثير من هيك أخطاء موجودة في الروايات. فالسيد هذا اندماج، اندماج يعني تصور أنه اسم هو واحد بينما هو شخص راوي، فأنت تجي تحسب تريد توصل للإمام العدد عندك قليل، دور على هذا الاسم ما موجود دوخ صح ولا لا؟ فاذا لازم ندقق نرجع علما للمصدر الاصلي نشوف بانه السند شنو الموجود به صح ولا لا؟ فمثلا اذا رجعنا الى المصدر الاصلي نجد ان الروايه محمد بن يعقوب عن مثلا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى، هذا احمد المقصود به احمد بن محمد بن عيسى زين، وهكذا. لذلك يقول نعم، والعجب ان الشيخ ربما غفل عنها عن رواتها فاورد الاسناد من الكافي بصورته ووصله بطرقه عن الكليني من غير ذكر للواسطة المفروكة، يعني الواسطة المفروكة اللي ما موجودة المفروض يذكرها، يعني شنو الواسطة المفروكة؟ يعني علي بن إبراهيم وأبيه هاي المفروض يذكرها ما ذكرها مثلا، فهنا راح يصير عندنا مشكلة، راح يصير عندنا مشكلة باعتبار أن الحديث مفقول فيه بعض الرواة زين. على أي حال فإذا الخلاصة بأن التعليق من الأمور اللي موجودة والمتعارفة عند القدماء زين، فأنت كنت تجي تتابع تشوف الحديث وتراجعه وتشوف الأحاديث وتقارن بين الأحاديث حتى تقدر أنت تقدر تميز السند، لأن كثير عندنا من الأسانيد هي أسانيد متشابهة ولكنها مبعثرة ولذلك السيد البروجردي في يعني كتبه الأخيرة حاول أن يجمع بين الأحاديث المتشابه من حيث السند، يعني حاول أن يؤلف بينها، يعني يجمع مثلا عندنا كم سند هم يبدون بسند متشابه، صح الرواية مختلفة، مثلا نفترض رواية بالحج لكن السند عندنا رواية ثانية بالصلاة نفس السند، بس بالصلاة نفس السند، وهكذا عندنا جزء رواية أخرى مثلا بالزكاة عن نفس السند، فنجمع هذه الرواية نجمعها نسويها طبعا هذا جهد جبار يعني أنه تجي أنت تجمع بين هذه الروايات تكون متشابهة حتى تقارن بين الأساليب وتشوفها كاملة، أكو زيادة أكو نقصان أكو بها إشكالات، قلت لكم أكو بها دمج أكو بها حذف أكو بها كذا، صح ولا لا؟ أكو بها تصحيف، مثلا بدل أحمد صار محمد أو بدل محمد صار أحمد وهكذا، بدل كلمة عم صار بن مثلا، وما شكل ذلك من الأمور الأخرى. على أي حال نأتي إلى القسم الثالث، قال سمى الحديث المفرد أو المفرد وهو الخبر الذي ينفرد بنقله أما راو واحد أو نحلة واحدة أو أهل بلد خاصة، هذا الحديث يعني ما نقلوه إلا الكوفيين مثلا، يعني أهل بلد معين أو القوميين نقلوه على سبيل المثال، أو لا نقله شخص واحد أو نقلوه جماعة معينين. فالأول مثل ما رواه أي طبعا شوف جايبين هذه رواية على اتحاد، مثل ما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وما تركناه صدقة. هذا الحديث تفرد بروايته أبو بكر ولم يروه عن النبي غيره، إذن بين هو موضوع واضح، يعني هو بس هو نقل وما نقل شخص آخر زين، يعني بس هو كان قاعد مع النبي وسمع هذا الحديث أسره به أي فقال نحن معاشر. والمشكلة هذا الحديث يعني أصبح مشهورا، شوف حديث مشهور هذا نحن معاشر الأنبياء ويحتجون به، حديثا مشهورا ويحتجون به. على أي حال قال ونظيره في رواياتنا ما تفرد بنقله أحمد بن هلال أبو جعفر العبترائي، ومثله ما تفرد بنقله الحسن بن الحسين اللؤلؤي، هذه الأحاديث اللي نقلوها وتفردوا بها زين. هذا القسم الأول. القسم الثاني هذا اللي لا تنسون هسه احنا عندنا ثلاثة، يعني اللي تفرد به شخص واحد أو نحلة أو بلد، هذا الأول ضرب عليه مثال أبو بكر وهذا ما نقله أحمد بن هلال، هذا ما تفرد به واحد. نجي للقسم الثاني اللي تفرد به أهل نحلة، نحلة يعني ملة معينة أي مذهب معين اتجاه معين، مثل إيش؟ ما تفرد به الفطحين مثلا، ذولا أهل نحلة فهناك روايات كثيرة بهذا السند، أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الصاباطي، وهؤلاء كلهم فطحيين. شوف يعني إذا جينا أحمد ابن الحسن ابن علي بن فضال فطح، عمرو بن سعيد فطحي، مصدق بن صدقة فطحي، عمار الصاباطي فطحي، ها فذول فطحي يطلع الفطحي طبعا بهم ثقات، لكن هذا تفردوا به هم ذول فطحيين فنقلوا هذا الحديث زين. هذا هم قسم، هذا تفرد به أهل محلة يعني أهل اتجاه معين أهل مذهب معين صحيح زين. بعد القسم الثالث اللي يتفرد به أهل بلد، مثلش كما إذا تفرد بنقله أهل بلد معين كمكة مثلا والبصرة والكوفة، ثم أن الحديث المفرد ليس مرادفا للشاذ وإنما يوصف بالشاذ إذا أعرض عنه الأصحاب أو كان مخالف للكتاب. نجي هذا الحديث نتعامل وياه. حديث مفرد نقله أبو بكر أو نقله فلان أو نقله أهل ملة فطحية كلهم أو على سبيل فكلهم واقفين أو مثلا نقله أهل بلد معين، هذا الحديث هل يسقط عن الحجية لو نطبق عليه شرائط الحجية؟ شو تقولون؟ يسقط عن الحجية لو نطبق عليه شرائط الحجية؟ أكو فرق كبيرات ولا لا؟ يسقط عن الحجية وتطبيق شرائط الحجية؟
نعم.
أكو يا عمار؟
نعم.
عمار شو تقول؟ شو تقول؟ اتبع عليه. الآن عندنا مرة نقول هذا الحديث ساقط عن الحجية، يعني لا اعتبار له، صحيح؟
لا.
شيخ حسين
صحيح،
غير طرق بالصف زين. هذا واحد. اثنين
نطبق عليه.
نطبق عليه، يقول لا هذا الحديث خلينا نطبق عليه الشراط. شنو الشراط؟ اولا هل هو موافق للكتاب لو مخالف؟ مثلا حديث ابو بكر نحن معاشر الانبياء لا نورث دينارا ولا درهما وانما تركنا صدقه، هذا الزهراء عليه السلام حاججته. هذا انت تدعي بانه قلت هكذا، جابت له ايات وشواهد تثبت بها بأنه مو بس النبي، الأنبياء ورث بعضهم البعض. أحسن، الأنبياء ورث بعضهم البعض الآخر. فإذا القرآن مصرح بوراثة الأنبياء، أنت شنو موقعك حتى تجي تقول فإذا نجي للحديث نشوف هل هو موافق للكتاب أو مخالف للكتاب. فإذا كان مخالف للكتاب مهما يكون الراوي له يضرب، هو الأهم علمونه. الأهم علمونه قالوا اعرضوا، يعني يجي واحد يسأل إمام يقول احنا تجينا حديث مختلفة منكم شلون نميزها شو نسوي؟ اعرضوا ما وصل إليكم على الكتاب، فما وافق الكتاب خذوا به وما خالف الكتاب فاضربوا به عرض الجدار. صح لو شنو هذا الحديث؟ ضربوا عرض الجدار، صحيح؟ زين. فإذا بناء على هذا لازم نطبق عليه شرط، هل هو موافق للكتاب على سبيل المثال أو مخالف للكتاب؟ هل على سبيل المثال موافق للسنة؟ الرواية أخرى لو مخالف للسنة هذا هم نطبق. بعد موافق للعقل لو مخالف، ترى العقل هم من المدخلين، فمو تجيب له رواية العقل ما يشيلها، صح لو لا؟ فما تنسجم مع العقل على سبيل المثال. احنا دائما أن كل ما موجود عندنا في الشريعة لابد أن ينسجم مع العقل، فعلى اتحاد نعرض عليه هذه الضوابط. إذا كانت هذه الضوابط تنطبق عليه فنعتبره حجة. طبعا مع ملاحظة كون رواته ثقات، يعني مثل هسه دولة فطحين، لكنه إذا ثقات مثل بني فضال، الحسن بن فضال من بني فضال، بني فضال كلهم ثقة، أهل بيت بني فضال كلهم ثقة زين، لكن موقفهم فطحي. الإمام عليه السلام قال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، عقيدتهم ما لكم علاقة به، ما رأوا يعني من الاعتقاد ما لكم شغلة به، عليكم أنهم ما رأوا فهم ثقات زين. المهم عليه الحال، فإذا كان الرواة ثقات والحديث موافق للكتاب ونطبق عليه شرائط الحجية نأخذ به. واضح إن شاء الله؟ زين. هسه هذا بالنسبة إلى المفرد. بعد عندنا القسم الآخر من الحديث يسمى الحديث المدرج. شنو الحديث المدرج؟ والله هنشوفه. الحديث المدرج وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة فيظن أنه من الحديث. إيه نعم هذا موجود، هذا هو، وهو على أقسام يجمعه. قبل أن نذكر الأقسام، الحديث المدرج شنو؟ الحديث المدرج يجينا حديث منقول عن الإمام سلام الله عليه، يعني عن المعصوم، لكن أكو كلمات تضاف من قبل الراوي لغرض التوضيح مثلا، فأدرج فيه غيره، يعني أدرجت فيه بعض الكلمات اللي هي ليست من كلمات الإمام وإنما هي من كلمات الراوي. وهذا طبعا موجود، موجود هذا في الكتب، يعني موجود هسه إذا تراجعون الكتب، الكتب الروائية اللي موجودة عندنا في الوسائل وغيرها، نجد بأنه هذا موجود، أنه الكلام يكون من قبل الراوي وليس فقط من قبل الإمام. على أي حال هذا يعبر عنه المدرج. المصنف يقول وهو على أقسام يجمعها إدراج الراوي عمرا في الحديث، والإدراج إما أن يكون في السند أو في المتن، وإليك بيانهما. أولا ألف أن يكون عنده متنان بإسنادين فينقلهما بسند واحد، يعني هو عنده روايتين وكل رواية المفروض إلى سند. هو شو يسوي؟ يدمجها الاثنين ينقلهم بسند واحد، صحيح؟ كانوا راح يصير عندنا شنو رواية؟
واحد.
هذا يسموه مدرج. باء أن يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده بأن رواه بعضهم بسند ورواه غيره بغيره، يعني بغير سند. جيم أو يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في متنه ومختلفين بالمتن مع اتفاقهم على السند، سند متفقين عليه مختلفين بالمتن، فيخرج روايتهم جميعا على الاتفاق في المتن أو السند ولا يذكر الاختلاف. الاختلاف ما يذكر النهاية، هو شو يسوي؟ يجمعهم يعطينا النتيجة.
نعم.
من دون أن يبين يا بتركوا خلاف القضية. ها؟
جيد.
ها فهذا يسموه شنو؟ يسموه مدرج. وقال الشهيد وتعتمد أو تعتمد كل وتعمد كل واحد من الأقسام الثلاثة وتعمد كل واحد من الأقسام الثلاثة حرام. يعني إذا واحد متعمد هذا ارتكب حرام، ما يصير هو يصرف هالطريقة إذا كان متعمد. بعض الأحيان قد يكون مو متعمد، إذا ما متعمد ما في إشكال، إنما الإشكال وين يكون؟ في حالة التعمد. إذا كان متعمدا فيكون ذلك، فتعمد كل واحد من هذه الثلاثة، يعني إذا كل واحد قصده بشكل متعمد فيكون ذلك حراما وغير جائز. زين تفضل. الثامن المشهور، الحديث المشهور. شنو الحديث المشهور؟ قال وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم. هذا حديث مشهور بأن نقله منهم رواة كثيرون، ولا يعرف هذا القسم إلا عن الصناعة، يعني المتخصصين في هذا المجال. ليش؟ لأن هذا الحديث هو مشهور بين الخاصة، يعني خاصة اللي هم أهل الحديث، أو ما كان مشهورا عند المحدثين وغيرهم كحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث مشهور، هسه كنا إحنا نسمع بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو من الروايات المشهورة بين المحدثين والمفسرين والفقهاء والعرفاء، حديث مشهور إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان مشهورا عند غير المحدثين ولا أصل له فهو داخل في الضعيف، وهذا كان النبويات المعروفة في كتب العبادات والمعاملات من الفقه إلى آخره. إذن هذا الحديث يسميه حديث مشهور. طبعا هنا يقول أعني قوله، أولا إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، بعد لا يحل مال امرئ المسلم الا بقيم. شوف هاي دائما ايش قد موجوده عندنا هاي ها اقرار العقلاء، هاي قاعده اصلا جعلوها كقاعده، اقرار العقلاء على انفسهم جائز، هذا مشهور موجود. بعد لا يحل مال امرئ المسلم الا بقيم، هذا هم فد حديث مشهور جدا نستدل به بالفقه، بل حتى ذكروه حتى في الاصول، هذا الحديث حتى في الاصول هم موجود. بعد حديث الصلاه لا تترك بحال، هذه تعتبر من يعني الامور المشهوره يعني في كتب العبادات وكذلك كتب المعاملات، اي يعني موجود هذا مثلا الصلاه لا تتركها في العباده، لا يحل هذا في المعاملات، اقرار العقلاء هذا موجود وين؟ في المعاملات، فهي تعتبر من الاحاديث المشهوره الى غير ذلك من الاحاديث المشهوره التي هي مراسيل معروفه، يعني سندها غير تام، لنا احاديث نبويه
نعم
وسندها غير معروف وغير تام.
ما شفنا هي صدرت من
المعصوم ها؟
هي صدرت من المعصوم فعلا ولا
هسه تبقى احنا لازم نجد طريقا اخر، احنا الان هسه من ناحيه السند هاي تعتبر من الاحاديث اللي مرسله والتي لا سند لها، ولكن هسه هذه هل تعتبر الشهره لها جابره او لا؟ كون هشك نتعامل، لذلك يقول نعم ورد في ذلك صحيح الزراره في حق المستحاضه ان ابا جعفر عليه السلام قال: والا فهي مستحاضه تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ثم قال: ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عمان دينه. فمجرد الحديث من الرواية زين، فجرد الحديث من الرواية وحرف وصار كما سمع، يعني طلعون الرواية وجردوه وصاروا مرسل وصار بهالطريقة هذه زين. الآن نجي عندنا هسه هاي الروايات مرسلة نعتمد عليها ما نعتمد عليها، قبل احنا إذا طبقنا أصل القواعد المفروض هذه الأحاديث لا يعتمد عليها، هذه المراسيل المفروض لا يعتمد عليها. قال: وهل لمجرد شهرة الرواية مع كونها مسندة قيمة في مقام الإفتاء، أو أنه يشترط أن يضم إليها عمل المحدثين والمفتين؟ وإلا فلو نقلوا بلا إفتاء على مضمونها فهو يورث شكا في صحتها، بل يوجب على التحقيق خروجها عن الحجية، وفيه بحث طويل وقد سيتطور في البحوث الأصولية في قسم حجية الشهرة. على أي حال النتيجة أنه إذا كان عندنا من هذه الأحاديث هي أحاديث مشهورة ولكن لا سند لها، هل نتعامل معها؟ إذا قلنا نريد أن نطبق عليها أصل القواعد فهي ليست بحجة باعتبار أنها مراسيل، وإحنا في عندنا أصل القاعدة أنه إذا كانت الحديث كان الحديث مرسل فهو غير محتمل وليس بحجة، صحيح؟ ولكن إذا قلنا بأنه هذه الأحاديث وإن كانت مرسلة ولكن هذه تعتبر مشهورة في فتاوى الفقهاء فتعتبر هذه الشهرة جادرة، وعندكم هذه القضية قضية مبنائية تختلف من فقيه إلى فقيه آخر. فإذا قال مثلا الشهرة أو عمل الأصحاب أو ما شاكل ذلك يعتبر هذا جادر ويعتبر وتعتبر هذه يعني بمثابة السند، ليش؟ لأن ربما هؤلاء قد وصل إليهم الحديث مسندا ولم يصل إلينا، هذا الاحتمال موجود؟
نعم.
ولا كيف يعتمدون على رواية لا سند لها؟ وتذكرون احنا قلنا بالنسبة للقدماء يعتمدون على من؟ على الوثوق بصدور الرواية، صحيح؟ يكفي أنهم يطمئنون عندهم وثوق بصدورها كأنه تكون مثلا مدونة في الأصول أو ما شابه ذلك، وربما قد وصلت إليهم واعتمدوا عليها ولم تصل إلينا، هذا هم يبقى احتمال، هم يبقى احتمال، لكن قلت لك هذا الاحتمال يبقى بالنسبة إلى ميلاد الفقيه ومبناه. فإذا كان واحد كثير الاطمئنان يعني بسرعه يصير عنده اطمئنان. هذا ترى مشكله يعني في قضيه يعني في قضيه الاستنباط الشرعي استنباط الحكم الشرعي. مره واحد ما يصير عنده اطمئنان بسهوله، ما يصير عنده اطمئنان بسهوله، وواحد لا ممكن يصير عنده اطمئنان بسهوله. صحيح؟ اطمئنان بسهوله. فمثلا اذا وجد هذه الروايه قد عمل بها الاصحاب يصير عنده اطمئنان بانه ما ممكن يعني هؤلاء العلماء على هذا المستوى عالي من الورع والتدين ها والخوف من الله عز وجل، ما معقول انه يفتون على وفق روايه اساسا هي ضعيفه ولا سند لها. صحيح؟ هذا ممكن. وواحد يقول لا لازم انا ادقق بنفسي ويصير عندي اطمئنانات واجيب قرائن ويخبص نفسه كلش ماكو حتى في سبيل انه يحصل. اي طبعا هي كل شيء يزيد عن حد يصير يعني كل شيء لا افراط ولا تفريط. لا انت من النوع اللي بسرعه تكون تصدق ولا بسرعه اللي هذا ماكو. فشافك واحد مثلا يجي يشتري حاجه يبزع ويضوج هذا اللي يشتري من عنده كل شيء ضوج فاللي يدقق تدقيق عجيب ها. واكو واحد بس يجي يسحب يعني يصير صاحب المحل يصير عنده فد اطمئنان.
نعم
هنا بالفقه هم كذا، واحد يجي يظل يدقق اكثر من اللازم واحد لا. احنا نريد حاله الموازنه على اي حال. فاذا كانت هناك اطمئنان بصدور الروايه يعتمد عليها، اذا ما اطمئنان فهذه الروايه تعتبر من المراسيل التي لا يعتمد عليها. واضح ان شاء الله. لكن شوف هذه الروايه هي برغم ضعفها لكن كثير ما يعتمدون عليها في الفقه وفي استنباط الاحكام الشرعيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ان شاء الله.